بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إن لي عليكم حقا ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا، وأما حقكم علي وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والطاعة حين آمركم وأنهاكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثنا يتناول حقوق الناس وكيف تنتهكها السلطات والحاكمون، بعد حديث سبق لنا عن انتهاك الناس لحقوق الناس. نقدم لهذا الحديث بمقدمة أساسية، وهي أن بعض الباحثين يرى أن تقدم وجود الناس على أرضهم وسبقهم للحاكم والنظام السياسي يوجب أن تكون حقوقهم الإنسانية ثابتة، وأن الحاكم والسلطان الذي يأتي فيما بعد لا يستطيع تغييرها ولا تبديلها. ومعنى ذلك أن الحاكمين والأنظمة السياسية لا تأتي هي بالناس، ولا تصنع هي الأرض، وإنما هناك أرض يعيش عليها فئة من الناس، يحتاج هؤلاء إلى إدارة شؤونهم وتنظيم قضاياهم، فيرضون بشخص رئيسا للقبيلة أو قائدا للمجموعة أو حاكما لهذا المجتمع، أو في الحالة الأخرى يتسلط إنسان بالقوة على هذه الجماعة. لكن وجود الجماعة ووجود الأرض سابقة على ذلك السلطان وعلى ذلك النظام السياسي. يعني ماكو في التاريخ أول شيء الحاكم يجي بعدين يجيب الناس، أول شيء الحاكم يجي بعدين يشكل الأرض، وإنما وجوده متأخر عنهم. فائدة هذا الكلام أنه لا يستطيع أن يغير حقوقهم الثابتة الأصلية، أن يمنع مما هو حق لهم، لأن وجودهم في هذا المكان، حريتهم مثلا في انتخاب الدين أو الفكر الذي يريدونه، حريتهم في التنقل وما شابه ذلك، هي سابقة على وجوده، وهي ثابتة قبل وجوده أيضا. حينما يأتي هذا الحاكم، هذا النظام، هذا السلطان، سواء كان بالتراضي والتعاقد أو كان بالغلبة، فإن دوره الأساس إنما هو في إدارة الحقوق وتنظيمها فيما بين الناس. أنت عندك حرية، لكن إلى أي مقدار؟ تعتدي على جارك؟ لا، أنت إليك صلاحية في الأمر الفلاني، حق في الأمر الفلاني، لكن هل بمعنى التعدي على حق غيرك؟ كلا، هذا يحتاج إليه إلى ناظم، هذا الناظم هو الذي يعبر عنه بالسلطة أو السلطان أو الحاكم أو النظام السياسي. ولهذا البشر بعد تجارب متعددة وبعد مسيرة تاريخية طويلة انتبه إلى أن دور الحاكم أن يكون وكيلا عن الناس في إدارة أمورهم. أكو ثروة عامة، أكو أموال عامة، أكو تحت الأرض كنوز، فوق الأرض كنوز، هذه من الأموال التي تعود لكل الناس، من الذي يديرها بعدالة وإنصاف؟ هو الحاكم وهو السلطان، فهو وكيل في إدارة أمورهم الاقتصادية وأموالهم العامة، هو وكيل عنهم في فض المنازعات. لعل كلمات أمير المؤمنين عليه السلام التي ذكرناها ناظرة إلى هذه الجهة. قال الإمام كما جاء في نهج البلاغة: إن لي عليكم حقا ولكم علي حق. ثم بدأ أولا بالتفصيل في حق الناس مو في حقه. طبعا هنا ملاحظة، احنا نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام فوق هذا المستوى وأنه منصوب من الله عز وجل، ولكن يريد أن يؤكد هذا المعنى في حالة الحاكم والسلطان. فأما حقكم علي، قال مو فأما حقي عليكم، أول شيء بدأ بحق الناس، فأما حقكم فالنصيحة لكم. النصيحة أصل معناها الإخلاص، أصل معناها الإخلاص، واللي ينتج عن الإخلاص أن يقول الإنسان نصيحته للآخرين، ينصح الآخرين. لماذا؟ لأنه مخلص لهم. فأصل المعنى للنصيحة في اللغة العربية هو الإخلاص. النصيحة لكم هذا من حقوقكم أن أكون مخلصا لكم، ما أدبر الأمور لنفسي. وتوفير فيئكم، التوفير إما بمعنى الوفرة يعني تنمية اقتصادية، هذه من مسؤولياتي أنا، بدل ما أنتم الفيء مالكم المال الاقتصاد في هذا المستوى المتوسط أرفعه إلى مستوى أعلى، أصنع فيه وفرة وكثرة، إما هذا المعنى وإما معنى توفير هو المعنى المصطلح، يعني ما أسفته ما أبذره ما أسرف فيه ما أضيعه. تقول فلان يعرف كيف يوفر، طيب يعني إدارة المال عنده إدارة صحيحة وسليمة. الدول المتقدمة، المجتمعات المتقدمة اهتدت إلى هذا المعنى، أن الحاكم دوره هو الحفاظ على الحقوق وهو تأمين هذه الحقوق وإنعاش المجتمع، عليه أن يكون مخلصا لأبناء مجتمعه، عليه أن يصنع تنمية اقتصادية توفير فيئكم، عليه أن يصنع تنمية علمية وتعليمكم كي لا تجهلوا، ليصير المجتمع مجموعة من الجهلة غير الواعين، وإنما يحتاجون إلى خطة تعليمية تنهض بمستوى هذا المجتمع للقضاء على الجهل فيه، وأيضا تنمية أخلاقية وتأديبكم كي ما تعلموا، تعرفوا طرق الأخلاق والأدب والنجاح في الحياة واستعمال مكارم الأخلاق التي تعادل النجاح في الحياة. فهذا دور الحاكم والسلطان، من ذلك أن يحافظ على حق الناس، إدارة المال منها أن يحفظ حقوق الناس المالية. ولذلك عندما يقصر في جانب من هذه الجوانب، هالمجتمعات المتقدمة عادة تتخذ إجراء تجاهه، تحتج عليه في البداية، تعزله فيما بعد، إذا كان المقام مقام انتخابات ما تنتخبه تلغي انتخابه غير مأسوف عليه، بل أكثر من هذا ربطت هذه المجتمعات نفسها مع مجتمعات، هذه السلطات في المجتمعات مع المجتمعات ربطت نفسها بعلاقة تعاقدية قائمة على مجموعة من الحقوق. وهذا أيضا نرجع إلى كلام أمير المؤمنين الإمام عليه السلام، ما كان يحتاج بحسب الظاهر إلى هذا الكلام، يقدر يقول أيها الناس قال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أنا نصبني النبي مو الآن، من قبل في حجة الوداع يوم الغدير، فأنا منصوب من الله بواسطة رسول الله. الإمام ما سلك هذا الطريق، سلك طريق آخر وقال كأنما أكو علاقة تعاقدية بيني وبينكم، لكم حق ولي حق، وكأنه يريد أن يقول أن الحاكم يطاع إذا وفى بحق المحكوم. مثل ما تقول أنت أنا أعطيتك فلوس لهذه السلعة معنى ذلك لازم تعطيني السلعة وإلا ترد إلي الفلوس، فإذا لم تعطني سلعتي أنا من حقي أن أسترجع المال. أنا لي حق عليكم ولكم حق علي، وأبدأ بحقكم أولا، فإذا وفيته إليكم معنى ذلك أنكم مطلوبون بحقي، وأما إذا ذاك البعيد لم أفي بحقكم بإمكانكم أنتم أن لا تؤدوا حقي من الطاعة ومن الاستجابة والإجابة. ربطت المجتمعات المتقدمة نفسها بحالة من التعاقد بينها وبين السلطات التي تحكمها، باعتبار أن السلطان الرئيس الحاكم عندهم بحسب ما وصلوا إليه هو عبارة عن وكيل، عبارة عن مدير، عبارة عن مدبر لهذه الثروة المالية ولهذه الحقوق اللي ترتبط بالناس. أكثر من هذا، ربطوا أنفسهم بمجموعة من القوانين ومن المبادئ اللي رأوا أنفسهم مقيدين بها، ولذلك حتى طلعوا على مستوى العالم ما عرف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 ميلادية، أكثر من 60 سنة الآن. صارت الأمم المتحدة وأعلن هذا الإعلان الميثاق على أساس أن دول العالم المشتركة في الأمم المتحدة ينبغي أن تكون مؤمنة أيضا بهذا الميثاق وبهذه المواد. 30 مادة، أنا أذكر بعضها فقط للإلماع والإشارة، وأحرص على أن أذكر النص مالها. من أول مادة في هذا الميثاق موجود هذه العبارة: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. ولادة الناس أحرار في حقوقهم في كرامتهم. طبعا إذا احنا نريد نطبق هذا على المبادئ الإسلامية نجد انطباقا كبيرا. هذه نفس كلمة أمير المؤمنين عليه السلام عندما يخاطب الإنسان: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله أو جعلك الله حرا. أنت من أساس خلقتك حر، فلا ينبغي أن تفرط في ذلك. ولهذا إذا إجا واحد من الحاكمين وقال: هذه أنا أعطيتكم حريتكم الدينية، أعطيتكم حرية السفر، أعطيتكم حرية التعليم، أعطيتكم كذا، هذه مكرمات سلطانية، هذا ليس صحيحا، هذه الحقوق ثابتة لهؤلاء الناس. يقول أمير المؤمنين: الله خلقك حرا، الله خلقك غير عبد إلا لله سبحانه وتعالى. فقرروا هذا القانون أن الناس أحرار بالولادة في الحقوق وفي الكرامة. هاي مادة راح أشير إليها فيما بعد. مادة أخرى هي المادة 5: لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. تعذيب جسدي ممنوع، إيذاء نفسي وإهانة للكرامة أيضا ممنوعة. هذه مادة أخرى. مادة 3 هي 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. سلطة تجي تقبض على إنسان تعسف، تعسف ظلم، يعني من غير محاكمة عادلة علنية شفافة ما يجوز القبض على إنسان. إذا رح يقبض عليه يقبض عليه بعد محاكمة، هالمحاكمة فيها شروط العدالة ومنها تمكينه من الدفاع عن نفسه، تكون محاكمة علنية. ماكو عندنا شيء في لا في الإسلام كما هو على منهج أهل البيت ولا في هذه القوانين والمواثيق الدولية اسمه اعتقال إداري كما يصنع في كثير من بلاد المسلمين. مرسوم اعتقلوا فلان، ذبوا في السجن وصير خير بعدين، هذا مخالف للقانون، هذا غير جائز. الإنسان إذا أكو عليه تهمة يحاكم، يحاكم أيضا محاكمة عادلة علنية شفافة، يستطيع الدفاع عن نفسه. طيب، فإذا ثبت عليه الجرم أكو أيضا قانون رح يصير إشارة إليه. أساسا عدم وجود قانون مدون في بلاد من البلدان يعني أن باب الظلم فيها باب عريض يدخل فيه مو جمل، قافلة جمال. زين، لا بد من قانون، فلان عمل هذا العمل إذا ثبت عليه قانونا يعاقب بهذه العقوبة. ولذلك المفروض ما تجد اختلاف في العقوبات، أنت مثلا اعتديت بهذا الأمر يحكم عليك بكذا، زيد يجي يقوم بنفس العمل يحكم عليه بعشرة أضعاف اللي حكم عليك. زين، ذاك حق له هذا حق، ذاك باطل له هذا باطل. عدم وجود قانون يصنع مثل هذه الأحكام المتعارضة والمتناقضة والتي لا صحة لها على الإطلاق. حبس التعسف، النفي التعسف، ينفى إنسان من بلده تعسفا، يفرض عليه الإقامة الجبرية تعسفا من غير مبرر قانوني واضح، هذا لا تسوغه للمواثيق الدولية ولا الأحكام الدينية. مادة 13، لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته. ما يقدر إنسان أن يمنع، ما يقدر سلطان أو حاكم أن يمنع إنسانا من التنقل داخل الدولة. ووراها أيضا مادة أخرى، يحق لكل فرد أن يغادر بلاده كما يحق أن يرجع إليه. المنع من السفر أمر غير قانوني، لا مبرر له، لا دينيا ولا بحسب المواثيق الدولية، بل ولا بحسب الدساتير الموجودة في بلاد المسلمين. شخص مجرم على سبيل الفرض بعدما توفرت له محاكمة عادلة شفافة، أكو قانون يقول مثلا هذا يسجن كذا، تنفذ فيه العقوبة بعدما وضع ذلك القانون وأمنت له المحاكمة العادلة. أما إحنا زيد عقوبة من العقوبات، نريد نفرك خشمة، نريد نأذيه، نفرض عليه أن لا يغادر من بلاده ونمنعه من السفر، هذا يعتبر مخالفا للقانون وتحكما في حريات الناس الثابتة لهم. والمادة 15، لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا. فد إنسان يجي فد يوم من الأيام يشوف نفسه أسقطت جنسيته كما حصل في بعض بلاد المسلمين، قبائل بالكامل تسقط جنسيته. زين، هذا ماذا يصنع؟ وين يروح؟ إما يمنع من السفر، إما يسجن سجن تعسفي، إما تسقط جنسيته وهويته وإثباتاته، وهذه كلها أمور غير قانونية، لأن في الواقع تعقد حياة الإنسان، ولا يوجد عندنا في الإسلام مثل هذا الأمر. مثل أن تقول واحد كان مسلم، إحنا نقول أنا خلاص هذا ما صار مسلم، ما لك حق في هذا. هذا وطنه كان البلد الفلاني، أنا أنزع منه هذه الجنسية، يعني ليس من أهل هذا البلد صار. طيب هذا أبوه جدة تعمقت جذوره في هذه الأرض ولا يعرف بلدا غير هذا البلد. هذا اتفقت عليه المجتمعات الغربية، وهذا واحد من أسرار نهضتها العمرانية والمدنية وسلوكها سبيل الحضارة. أكو قسم من الناس يقول ليش أنتم تمدحون الغرب؟ طيب الغرب فيه فساد، والغرب فيه استعمار، والغرب فيه كذا، ذاك في محله ينتقد الاستعمار، ينتقد الانحلال الخلقي، ينتقد كذا وكذا، ولكن لا أحد سليم العين يستطيع أن ينكر أن في الغرب توجد حضارة وتقدم. إحنا الآن المسلمون بل عامة الناس يعيشون على فتات هذه الحضارة من الأجهزة ومن الاختراعات والابتكارات. طيب مو معنى ذلك ما عندهم مشاكل، لا عندهم مشاكل، ولكن الجانب اللي تقدموا فيه ما جاء من فراغ، وإنما جاء من خلال مجتمع قوي ومتين ومحكوم بالقانون. هذا الأمر صار عندهم من 200 سنة، منذ قرنين من الزمان تقريبا توصلوا إلى نتائج أن السلطة، أن الحاكم، أن الرئيس هو عبارة عن وكيل عن الناس، مدير للناس، مدير لحقوقهم، مسؤوليته أن ينمي الوضع الاقتصادي، مسؤوليته أن يدير الوضع الاجتماعي ويمنع التعديات، مسؤوليته أن يصنع التنمية. في بلاد المسلمين مع الأسف لم يحصل هذا الأمر. بعد عصور الاستعمار جاءت سلطات سواء مدنية أو عسكرية، وأصبح الحاكم أو السلطان يعتبر نفسه مالكاً، بيده الأمر والنهي، وهو الذي يتصرف ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل مثلا في بلاد المسلمين أكو أحد سأل الحاكم الفلاني أنه أنت اللي دفعت مثلا 500 مليار دولار لدعم صدام حسين في حرب خاسرة، هذه من أموال الناس، من أذن لك في ذلك؟ إذا واحد أمواله الشخصية خلي يسوي فيها اللي يريد، أما إذا هذه أموال كل المجتمع، كل الشعب، كل الناس، بل كل الأجيال، مو فقط أموال جيل، زين أنا أجي أصرف هذه الأموال الطائلة، من أعطاني هذه الصلاحية؟ لو تروح تسأل الشعوب المسلمة، تقبل أنت اللي ما عندك سكن أن تعطى أموالك في هذا الطريق وفي ذاك الطريق؟ يقول لك لا، أصرفها علي، ليش؟ هذا ما دام مالي وأنا شريك فيه، فلماذا يصرف في غير مكان؟ بل حتى في غير هذه الأمور من مغامرات الحروب وما شابه ذلك، حتى في العطاءات هنا وهناك أيضا لازم يسأل الحاكم كيف صرفت هذا المال في هذا المورد. هذا واحد من الأشياء اللي أسقطت الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، الابن أنه أنت رايح صارف أموالنا اللي ندفعها إحنا وخزينتنا وجزء كبير من الدخل القومي الأمريكي حتى تروح تحارب زيد وعبيد هنا وهناك، من أعطاك إذن في هذا؟ من سمح لك في هذا؟ في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد لم يحصل هذا الأمر، أصبح الحاكم، أصبح السلطان لا يقيد نفسه بقيد. ولذلك تجد مثلا علامة على ذلك أن كثير من البلاد تدار بالمراسيم، مرسوم، مرسوم يعني ما إلى سند قانوني، معناه أنه الجمهور الناس لا يشتركون في هذا لا من قريب ولا من بعيد. إذا أكو لنفترض مجلس منتخب والناس رشحوا هؤلاء ووكلوهم المنتخب، يعني أنت وكيل عني في إدارة الأمور في هذا المجلس، فإذا اجتمع هؤلاء النواب وقررت الأكثرية أو الكل نصرف هالمبلغ من المال، يقولوا نعم أكثرية الناس بحسب وكلائهم ونوابهم قبلوا بهذا الأمر. أما إذا ماكو هذا الحكي، هذه الأموال كيف تصرف؟ مقدرات البلد، ثروات الأمة، مو ثروات جيل دون آخر. طيب هل الأرض اللي تختزن الأموال، هل معادن، هل كذا تحتاج إليها؟ بالنسبة إلى سائر بلدان غير البلدان الإسلامية نجد الواحد منهم محاسب على هذا الأمر. احنا عندنا لم نصل في كثير من البلاد حتى الى كتابة قانون، كتابة قانون اللي هو قانون دستور اللي هو اول خطوات التنمية السياسية في البلاد، هو كتابة قانون بحيث الحاكم يعرف شنو إله وشنو عليه، والمحكوم يعرف شنو إله وشنو عليه، والكبير يعرف هذا والصغير يعرف هذا، والثروة تنصرف فيها المكان، والعقوبات هي كذا وكذا. في كثير من بلاد المسلمين لا يوجد هناك قانون أو دستور بزعم أن إحنا أمة مسلمة والقرآن دستورنا، هذا غير صحيح. النبي المصطفى محمد لذكره صلوا عليه، في أيام إدارته للمدينة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يعني عندما يتعامل معه الإنسان لا يجوز له أن يسأله كيف صنعت هذا وكيف صنعت ذاك لأنه معصوم. مع ذلك وضع الصحيفة المعروفة بصحيفة المدينة اللي تعتبر من أوليات الوثائق اللي فيها حق الإنسان وحق المواطن وحق القائد على الناس وحق الناس على القائد، وهكذا الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين، في عقيدتنا معصوم، ما لازم أحد يسأله من وين جبت هذا وليش سويت ذاك. مع ذلك يقول حقوقكم هذه وحقوقي هذه، ويفترض لو على سبيل الفرض والجدل لو قصرت فيها أنتوا لازم تحاسبوني على ذلك. احنا نلاحظ عدم وجود هذا الامر ينتهي الى عديد من الانتهاكات لحقوق الناس. اصبح مثلا قضية المنع من السفر في اكثر بلاد المسلمين هي الحالة الشائعة، اي واحد اذا قال لك كلمة زايدة لو ناقصة خلاص منع من السفر. هذا بناء على ماذا أنت تقيد حرية الإنسان في التنقل وفي الحركة؟ بل أسوأ من هذا عندما يكون هناك السجن والحبس وما شابه ذلك، وأحيانا احترازي بدون تهمة، تعالوا شيلوا بعدين يصير خير. وأسوأ من الحبس والسجن تبريره، أكو قسم من الناس نسميهم عبدة الطاغوت، هذول عندما يشوفون أي واحد يسجن يقول إيه لو ما مسوي شيء كان ما حد أخذه، لا دخان من غير نار، أكيد مسوي شيء. زين هذا اللي قدامك مو رسول الله اللي لا يخطئ أبدا، بالتالي فد شرطي حسب التعبير شاد على وسطه مسدس أعجبه أن يأخذ هذا، شو يقدر يسوي؟ جهة من الجهات مع عدم استكمال الإجراءات، مع عدم ثبوت التهمة، هذا موجود في بلاد المسلمين. مو قدامك النبي حتى تقول أكيد لما النبي قال له كذا هذا يتبين في سريرته خبث، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، بس هذا أيضا لا ينطق عن الهوى ولا يفعل شيئا عبثا. كم وكم من الظلامات والمظالم حصلت، فهذه أسوأ من حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن الإداري، وهو من أسوأ الإجراءات. كجي يسمونه حبس إداري، حبس إداري يعني بلا قانون، يعني هو انطى حسب التعبير. هذا تقييد لحرية إنسان، اعتداء على كرامته، حجز له. احنا عندنا العبد، العبد لو أن إنسانا، ماكو عبيد الآن بس بالفقه يذكرونه، لو أن إنسانا احتجز عبدا يوما واحدا كان بذلك معتديا، وعليه تعزير وعليه أيضا غرامة في ذلك، هذا إذا كان عبد، فكيف إذا كان إنسانا حرا؟ أنت تعوضه أيضا هذا بأموال، كيف تعوض عن نفسيته والإهانة اللي لحقت به والوصمة اللي خليتها عليه؟ وفي بعض الأحيان في بعض الدول مجرد أن إنسان يدخل إلى السجن حتى لو يوم واحد خلاص هذا يسجل باعتباره عليه قضية، وبالتالي تعال تورط إلى آخر عمرك في هذا الجانب، أنت تدمر حياته بهذه الطريقة. فهذه من الانتهاكات التي تمارسها السلطات بالنسبة إلى الناس، مع أن حقها أن تكون وكيلة عنهم ومديرة لمصالحهم وتوفير فيئهم وتنمية اقتصادهم وتنميتهم علميا وأخلاقيا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا يقتضي أن المجتمعات المسلمة، كما صنعت المجتمعات الغربية عندما رفعت من وعيها بحقوقها، أكو قسم من الناس ما يعتقد أن له حق، المهم يعيش مستور، وإذا هم إجوا وأخذوا يقول الحمد لله بس شهر أخذوني مو شهرين. إذن هو أصل أن تأخذ يوم واحد هذا هو إجرام، هو تجاوز لحقك. طيب، هناك أمية عند قسم من الناس في المجتمع المسلم فيما يرتبط بحقوقهم، لا يعرف حقا له، ما يعتبر أن له حق حتى يروح يتثقف فيه، والمفروض أن هذا الإنسان صاحب حق في ثروته، صاحب حق في أموره الشخصية، صاحب حق في القرار السياسي اللي يرتبط ببلده وبوطنه وبأمته. طيب، وهذا يحتاج إلى أن يتثقف الناس بما يرتبط بحقوقهم، وأن يشجعوا من يطالب بهذه الحقوق، ولو كان حسب ما بعضهم يقول شنو تفيد هالأشياء، هذه في البلاد الفلانية أنظمة باطشة، شنو يفيد واحد يكتب مقال أو يقول حكاية، ما يفيد ما ينفع ويقرأ لك سورة اليأس. سامعين عن سورة اليأس إلى الحين؟ هذه سورة غير قرآنية، سورة شيطانية. إن شاء الله إحنا يصير عندنا حديث عن بناء الأمل في بيئة الإحباط، وهذه مهمة خطيرة جدا. قسم من الناس يقول لك أنه ما ينفع هذا، وش سووا هذولا، آخر شيء الانتهاكات زادت وما أثر شيء. لا، هذا خلاف الكلام، هذا خلاف القرآن، لأن القرآن الكريم يقول فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يرى، ما يقول يرى جزاءه في الآخرة، وإنما يقول يرى، يرى نتيجة هالعمل في الدنيا ويرى نتيجة هالعمل في الآخرة. وهذا العلماء يذكرون يقولون حذف المتعلق والإطلاق يقتضي أن يكون التأثير عاما، ما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاءه في الآخرة ثوابا، وإنما أطلقها. وهذا مقتضى القواعد، أي عمل من الأعمال يجد له أثرا، إذا مو أثر فوري أثر مستقبلي، إذا مو أثر منفرد أثر بالانضمام مع جهود الآخرين. يحتاج أن نشجع الثقافة الحقوقية لتعلم الناس، يحتاج أن نشجع الجهات التي تعمل على المطالبة بحقوق الناس، لأن في هذه صيانة المجتمعات. ترى المجتمع اللي يبنى على الظلامات وعلى التجاوزات ما يكون مجتمع قوي، مجتمع غير راضي، مجتمع ساخط في داخله، ولذلك لا يستطيع أن ينهض الحاكم والسلطان بهذا المجتمع الساخط في أوقات التحديات. لازم يكون مجتمع يعتقد أن شيئا مهما من حقوقه موفر إليه. إذا لم يحدث هذا، ما عرفوا الناس حقوقهم، ما تحركوا باتجاهها، أصبح المجتمع ضعيفا. وإذا صار المجتمع ضعيف ترى أصغر واحد يجي ويسيطر عليه. المجتمع القوي، المجتمع العارف بحقه، المجتمع اللي واعي بما له وما عليه ومقدار قوته وقوة غيره، هذا المجتمع ما يمكن إلى أشخاص صغار أن يسيطروا عليه. لكن إذا كان هذا المجتمع في داخله مجتمع ضعيف مهزوز، ذاك الوقت واحد مثل عبيد الله بن زياد خلال ليلة واحدة وليلتين يسيطر عليه. ابن زياد، عبيد الله بن زياد شخص واحد كان في البصرة واليا عليها، لما نهض مسلم في الكوفة يزيد استدعى سرجون الرومي. سرجون الرومي رجل ظل على مسيحيته وكان مستشارا أعلى لمعاوية ابن أبي سفيان. بعد موت معاوية انكفأ قليلا، يعني ما خلوا في المقدمة، عدة أشهر مرت، صارت حركة في الكوفة، أشير على يزيد أنه روح استدعي هذا. يعني سالفة الاعتماد على الغرب وعلى المسيحيين مو حادثة ولا جديدة. فاستدعي سرجون، بعضهم يقول هذا الظاهر اسمه سيرجون، بس في التاريخ يكتبون سرجون الرومي. سهل رتبة سير كانت موجودة في ذلك الأوقات أو لا، الله العالم. فاستدعي في هذا الجانب وقالوا له شو نسوي، يزيد يقول له شو نسوي الوضع هكذا، قال له اجمع الكوفة والبصرة لعبيد الله بن زياد. هذا رجل فاتك شرس طيب ومغامر أيضا، واحد كان عنده بلدة صغيرة وهي البصرة، كانت صغيرة. العراق الأصلي كان الكوفة، كانوا يسمونهما العراقين، ولكن الكوفة كانت هي المركز، توها كانت عاصمة أمير المؤمنين عليه السلام بعض المؤرخين يقول قريب 1,000,000 إنسان سكنت هيتس، هذا قد يكون فيه مبالغة في العدد، ولكن كانت كما قالوا جمجمة العرب ذاك الوقت، ما كانت بغداد ولا كانت ما أدري بقية الأماكن في العراق، الكوفة هي كانت الخزان البشري ومركز الأحداث. فالآن هذا يجمع إليه البصرة والكوفة، يعني أخذ كل العراق دولة كاملة بمقاييس هالزمان. فإذا تعطيها يا خلاص هو يضبطها فعلا، أرسل إليه أنه قد جمعت لك الكوفة إلى جانب البصرة، فانهد إلى الكوفة بسرعة، روح إلى الكوفة، خلف واحد عليها على الكوفة، ونزل إلى إلى الكوفة سريعا، خلف أحدهم على البصرة ونزل إلى الكوفة سريعا، معه عدة أشخاص، بعضهم يقول 4 أشخاص فقط، بسرعة حتى يوصل في وقت مناسب. وصل في المغربية تقريبا وطرق الباب على النعمان ابن بشير، النعمان ابن بشير الأنصاري اللي ما كان شرس كما كان عبيد الله بن زياد، ويبدو في ولاة بني أمية أكو أكثر من واحد لوضوح قضية الحسين عليه السلام وفضيلة أهل البيت ما كانوا شرسين في مواجهة هؤلاء. صحيح بقوا مع بني أمية وهذا يحسب عليهم، ولكن ما كانوا شرسين كما كان ابن زياد وأمثاله. فجاء طرق الباب نعمان بن بشير من فوق القصر، قال ما أنا بمؤد أمانتي إليك يا ابن رسول الله، مفكر الحسين جاي. فقال له لقد طال ليلك، افتح لا فتح الله عليك. هذا هالخطاب هذا وبهالطريقة وصوته، بعض الذين كانوا في قصر الإمارة وكانوا حوالي 25 واحد قالوا هو ابن زياد، والله هذا اللهجة وهالطريقة من الحديث ما له هو ممال الحسين. لما تأكدوا فتح الباب، عزل عبيد الله ابن زياد، عزل النعمان ابن بشير عن الإمارة، استلم الأمور، فرض سيطرته، استدعى كبار رؤساء القبائل، شغل نظام العرافة، نظام المخابرات اللي كان موجود في ذلك الوقت عند الأمويين سمونه عرافة، وهددهم أي واحد وجدنا مسلم بن عقيل في عرافته ومنطقته وقبيلته فلا يلومن إلا نفسه. طبعا هذول تحت تهديد القتل ظلوا يدورون هم على مسلم بن عقيل لا يكون في منطقتهم، والكوفة كانت مقسمة 7 أقسام، 7 أحياء، كل سبع كل حي عليه واحد من رؤساء القبائل وله عرافة وجماعة أيضا هناك. فبدأ البحث عن مسلم بن عقيل، وشيع جو من الأحكام العرفية وتهديد، وأن أي واحد كان مع مسلم ابن عقيل فقد برئت الذمة منه، البوابات الرئيسية للكوفة أغلقت، ما حد يطلع ما حد يدخل إلى الكوفة. وهكذا أعلنت الأحكام العرفية. الليلة الثانية على هذا الأمر تناقص الناس عن مسلم ابن عقيل وتراجعوا عن الالتفاف حوله. وكما تعلمون مسلم ابن عقيل ذهب إلى مسجد الكوفة ليصلي ومعه عدد قليل من الناس، ما أنهى صلاة العشاء إلا وقد تفرق هذا النفر القليل عنه، حتى قالوا أنه التفت خلفه بعد تعقيب الصلاة فلم يجد أحدا يدله على الطريق. حتى يقولون هنا أن ابن زياد ارتاب من الأمر، ماكو حركة، ماكو أحد، ماكو صياح، ماكو، فتصور أن هناك أكو مكيدة، فأدلى السرج من أماكن مرتفعة على المسجد، لا يكون أكو هناك كمائن وناس مختبئين، لا يا عمي هؤلاء خائفون، ذهبوا وتفرقوا. فخرج مسلم بن عقيل سلام الله عليه من المسجد يمشي متلددا في أزقة الكوفة. هو ما عند بيت مسلم بن عقيل، كان نازلا فترة في منزل المختار الثقفي. لما اعتقل المختار الثقفي خرج من منزله وذهب إلى منزل هاني ابن عروة. مع مجيء عبيد الله بن زياد اعتقل هاني ابن عروة وذب في السجن، ونساء هاني ابن عروة أو بعضهن قلن كلاما فهم منه مسلم بن عقيل أنه لا يستطيع البقاء، والرجل حر أيضا ما يريد يسبب لهم مشاكل، فلا يستطيع الآن الرجوع، مكان آخر ماكو. بقية أصحابه الكبار مثل حبيب بن مظاهر ذهب إلى كربلاء، مسلم بن عوسجة ذهب إلى كربلاء، آخرون مثل ميثم اعتقل. وعلى هذا المعدل الأبواب مغلقة، الطرق عليها حرس، وهو يمشي بأبي وأمي في أزقة الكوفة على قدميه إلى أن وصل إلى باب طوعة، هذه المرأة الصالحة التي بنت لها مجدا في التاريخ وبنت لها منازل في الجنة. فجلس على عتبة دارها وقد بلغ منه التعب مبلغه بأبي وأمي. الله يعينك يا مسلم، الله لا يحيرك يا أيها المؤمن حيرة توصل إلى هالمستوى هذا، تجلس في مكان وأنت الرجل الشريف، أنت الرجل الكبير ذو الشخصية، واضعا رأسك بين ركبتيك جالسا على عتبة الدار في التراب. هذا مسلم اللي كان أمس الأمير واللي كان المحظوظ من يصل إليه، جلس طوعة تشوف الوضع وضع غير طبيعي، تريد تطمئن على حال ابنها هذا الابن اللعين، لكن بالتالي هذه أم، والأم شفقتها ورأفتها بأبنائها معروفة، فتريد تطمئن عليه، كل شوية تفتح الباب لكي ترى هل جاء ابنها أو لا. تفتح الباب ذات مرة وإذا بها تجد رجلا جالسا على عتبة الدار قد وضع رأسه بين ركبتيه. عبد الله، ما جلوسك على باب داري؟ انهض إلى أهلك، لا أجيز لك الجلوس على باب داري. التفت إليها، أمت الله، هل لك في خير تسدينه إلي؟ ماذا؟ قالت لها، عندك شيء من الماء؟ أنا عطشان أريد أن أشرب الماء. أنا ما أدري شنو قصة المي ويا أهل البيت. لازم علي الأكبر يموت هو عطشان، لازم العباس يوصل إلى النهر هو عطشان، والحسين سلام الله عليه يوصل إلى نهر الفرات ويقضي عطشانا. مو معذور زين العابدين عليه السلام لما ينظر إلى الفرات ويقول لازلت تجري يا فرات، بعدك تجري. حرمت العباس وعلي الأكبر والقاسم والحسين والطفل الرضيع وسكينة وباقي النساء، وبعدك تجري إلى الآن. جاءت إليه بالماء شرب، لكن هذا الشرب أيضا مؤقت لأنه سوف يقضي ظمآنا، آخر حياته أيضا سوف يكون ظمآنا، يقتل وهو عطشان بأبي وأمي. قالت له إن ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت انهض، ما جلوسك على باب داري؟ لما أنت جالس؟ قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجنة. كأنك جليل وشافتك يا شهم تنهار روح الهلك القمر غرب والنجم دار. قالها غريب من المدينة ولا لي أوطان وخانت بي الكوفة وأنا مفرد بالأعواء وما حد يودي لي خبر لولاد عدنا يا نقلهم ترى مسلم بليم صار محتار. عجيب مسلم بن عقيل تقول لي يا غاتي ما عرفت ايك ومن ريبت منك طردتك. معذرة إلى الله أنا ما أدري أنت مسلم ابن عقيل أنا الخادمة وسهلة طلبتك مو بس الماء يروح تفداك يا مسلم تفضل إلى داخل الدار حتى وإن كان فيها عقوبة وتضحية أهلا وسهلا الدار دارك أمة الله خادمتك جاريتك أدخلته دارها لم يزل ليلته تلك راكعا وساجدا إلى أن طلع الفجر صلى صلاة الفجر. اللعين ابنها سبق ذلك وذهب إلى مجلس ابن زياد وأخبر عن مسلم وإذا بمسلم يسمع وقع حوافر الخيل وصعقات الرجال زعقات الرجال خرج إليهم قاتلهم قتال الأبطال وطاعت صيح من السطح وجه الكسيرة رأيتك حضرت تشوف يا شيخ العشق بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة قادوه مثل الطير مكسور الجناح أخذ مسلم إلى قصر الإمارة استسقى ماء جيء له بقدح من الماء أراد أن يشرب فسال دمه في ذلك القدح المي نجس ما يقدر يشرب رد القدح جيء له بقدح آخر أراد أن يشرب فتساقطت ثنايا ضرب مسلم على وجهه فشترت شفته الضرب أثرت على أسنانه لذلك تساقطت ثناياه في ذلك القدح رده قائلا لو كان من الرزق المقسوم لشربته أمر به أن يصعد أعلى القصر وجه وجهه ناحية مكة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة قد غرونا وخذلونا ما أتم كلامه إلا واللعين يفتح باع ضربه على حبل عاتقه أين المنادي ومسلما يا هو سيدا فصل رأسه ورمى بجنازته من أعلى القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه أيوة مصيبته يا هو المقدر قضى وشاعت أخباره رماه القايا من قصر الإمارة وهاني نجت العقبة وبقيت داره مضل مولى بعد واحد يصل هيا وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.